الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثاني في النهي. كان الكلام ولا يزال في الباب الثاني في الإنشاء، في حقيقة الإنشاء وتقسيمه، بعد أن بينا الكلام بحمد الله جل وعلا في الأمر. الباب الأول كان في الأمر، قلنا خمسة أبواب أساسية اللي هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. الآن الكلام فعلا في المبحث الثاني في النهي، والكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريف النهي لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في صياغه، والنقطة الثالثة في خروج النهي عن أصله، عن مقتضى الأصل. الكلام التقسيم عين التقسيم في الأمر، لذلك ما راح نطيل كثيرا لأن هو نفس الترتيب. أما النقطة الأولى وهي تعريف النهي لغة واصطلاحا، أما لغة ما بين المصنف، المصنف مباشرة شرح في معناه الاصطلاح. النهي لغة بمعنى المنع والكف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بداية أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، وكذا في بقية أصول الكتب الأصولية يبينون أنه هل المراد منه المنع أو الكف، أمر وجودي أمر عدمي، هناك مبحوث. إذن هو المنع والكف، ومنه سمي العقل نهية، سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه عن الوقوع فيما يخالف الصواب، لذلك سمي العقل نهية. في الروايات موجود هذا التعبير، يعبرون عن العقل بالنهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. إذن النهي لغة المنع والكف. اصطلاحا، النهي اصطلاحا كما عرفه المصنف هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. نكمل مع الإلزام، تتمة التعريف مع الإلزام، وإلا أنه طلب الفعل مع على وجه الاستعلاء من دون إلزام ما راح يصير نهي. مع الإلزام هو قال في الهامش الأول أن النهي حقيقة في التحريم، وهذا سيأتي إن شاء الله فيه كلام. فإذا الكلام لا زال في النقطة الأولى في تعريفه لغة واصطلاحا، لغة هو المنع والكف، اصطلاحا هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي تعريف النهي لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في صياغه، صيغ النهي. المصنف يقول أن للنهي صيغة واحدة وهي المضارع المجزوم بلا الناهية. تقدم منا في النحو إذا ذكرون أنه هناك ذكروا لا الناهية في من؟ في الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وفرقنا هناك بين لا الناهية ولا النافية. إجمالا ما الفرق بينهما؟ أولا الناهية مختصة بالفعل المضارع ولا تدخل على غيره، الناهية. أما النافية فتدخل على الجملة الإسمية والفعلية، لا رجل في الدار ولا يلعب هو، لا يلعب نافية. الأمر الآخر، أحسنت، الناهية عاملة ما بعدها مجزوم، والنافية غير عاملة، الفعل بعدها يبقى على حاله. الفارق الثالث، عادة، مو دائما كما قلنا هناك، عادة أن الفعل بعد لا الناهية يبدأ بالتاء وبعد لا النافية يبدأ بالياء، لكن هذا مو دائما، يأتي بعد لا الناهية بالياء، لكن عادة الغالب لعله أن الفعل المضارع بعد لا الناهية يبدأ بالتاء، وبعد لا النافية يبدأ بالياء. هذه هي الصيغة التي ذكرها المصنف. نذكر بقية الصيغ التي أغفلها المصنف، منها من الصيغ الأخرى للنهي مشتقات ثانيا، خلنا نخليها لأنها أولا لا النهي، ثانيا مشتقات مادة حرمة. كل كلمة مشتقة من مادة حرمة تدل على النهي، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، كما في سورة المائدة آية 3. حرمت عليكم الميتة مو الميتة، هذا لعله الخطأ الشائع، حرمت عليكم الميتة خطأ، حرمت عليكم الميتة، لأننا فرقنا فيما مضى بين الميتة والميتة والميت. قلنا أن الميتة هي الكيفية، وصف للكيفية التي يموت عليها الإنسان، من مات ميتة جاهلية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني الهيئة الوصف الكيفية التي يموت عليها. أما الميتة هي عين النجاسة، هاي العين الميتة. أما الميت إنك ميت وإنهم ميتون، يعني كل ما من شأن أن يموت. فحرمت عليكم، حرمت هاي لفظ حرمت تدل على النهي على الحرمة. ثالثا مشتقات مادة النهي، مشتقات مادة النهي من قبيل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى هاي مشتقات مادة نهى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما في سورة النحل آية 9، فهذه أيضا تدل على النهي، مادة النهي اللي أيضا تدل على الحرمة. الرابع نفي الحل، يعني عدم التحليل، نفي الحل، الحل نفي الحلية، من قبيل كما في قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن كما في سورة الممتحنة آية 10. فنفي الحل يدل على الحرم، يدل على النهي. الصيغة الخامسة اقتران الفعل بالوعيد والعقاب كقوله تعالى ويل للمطففين، كما في سورة المطففين آية 1 ويل للمطففين. فهنا اقترن الفعل بالوعيد والعقاب، وهذا يدل على النهي. ختاما الصيغة السادسة كل ما له دلالة على طلب الكف، كل ما يدل على طلب الكف فهو يدل على النهي كقوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا، فهنا ذروا يدل على الطلب، طلب الكف أن يكفوا، فهو يدل على النهي كما في سورة الأنعام آية 120. للمزيد ينظر البلاغة في سؤال وجواب من صفحة 62 إلى صفحة 63. فبالتالي هاي صيغ أخرى تدل على النهي، وهي مثلا كما قلنا مشتقات مادة حرمة ومشتقات مادة نهى ونفي الحل واقتران الفعل بالوعيد والعقاب وكل ما له دلالة على طلب الكف. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة نعرج لها بعد ما نقرأ المقدار. إما بلحاظ أن الكتاب مختصر فاختصر هاي الأمور، وإما بلحاظ أن بعض هذه الأمور لها مدخلية في الفقه أكثر مما مدخلية في البلاغة. لأن لها هاي المواد. مثلا إذا ذكرون بالأمر قلت عن الإمام صادق عليه السلام كما في الوسائل يعيد باب 41 على ما أظن حديث 100 وكذا، هذا يعيد، هذا يعيد يستفاد منه في الفقه أكثر من البلاغة. هناك في الفقه يبحثون هذه المصطلحات في الأصول، خصوصا في الأصول يبحثون أن هذه المفردات تدل على النهي، تدل على الأمر أو لا تدل، ظاهرة في الأمر، ظاهرة في الحرمة مثلا، في الاستحباب، في الكراهة، هناك يبحث بشكل أوسع، لكن هنا نشير إليها إشارة. زين، قال المبحث الثاني في النهي. النقطة الأولى تعريف النهي لغة واصطلاحا. النهي سيعرفه اصطلاحا فقط، هو طلب الكف، يعني طلب المتكلم من المخاطب الكف عن الفعل، هذا رقم واحد القيد الأول، على وجه الاستعلاء هذا القيد الثاني، مع الإلزام هذا القيد الثالث، وإلا كف من دون إلزام ما راح يكون نهي، مع الإلزام هذا ثالثا. خلي تمامية مع الإلزام، لأن هاي الطبعة بيها بعض يعني النقوصات أو بعض اللي الكلمات اللي أسقطها المحقق، وإلا هي بالطبعة الأصلية موجودة، فلذلك أنه في بعض المواطن أذكر ما ذكر في الطبعة الأصلية. إذا تلاحظون الهامش الأول يقول اعلم أن النهي حقيقة في التحريم، هذا خلاف أصولي سيأتي في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، هل أن النهي يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة؟ هل هو حقيقة في الحرمة أو حقيقة في الكراهة أو حقيقة فيهما معا، والقرينة تحدد أنه هذا مراد منه الحرمة أو مراد منه الكراهة؟ يقول اعلم أن النهي حقيقة في التحريم كما عليه الجمهور، فمتى وردت صيغة النافي النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور، واعلم أن النهي كالأمر فيكون استعلاء مع الأدنى، أي من العالي إلى الداني، ودعاء مع الأدنى مع الأعلى، يعني من الداني إلى العالي دعاء، والتماسا مع النظير يعني مع المساوي، نفس الكلام هو الكلام نفس ما تقدم في من في الأمر. وأيضا هنا لعله الكلام هو الكلام يأتي في النهي، هل أنه يشترط فيه الاستعلاء؟ لا يشترط على الأقوال الخمسة المتقدمة في الأمر. قال وله الآن، وله هاي النقطة الثانية وهي صيغ فعل في صيغ النهي، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناهية، طبعا تدل على الحرمة والكراهة معا، لا الناهية تدل على الحرمة والكراهة، والقرينة هي تحدد، هذا قال أن النهي حقيقة في التحريم، هذا الجمهور على الجمهور العام، هذا خلاف أصول كما سيأتي إن شاء الله، أنه هل هي حقيقة في الحرمة حقيقة في المجموع والقرينة، تدل على أنها حقيقة في المجموع والقرينة تحدد أنه مراد منها الكراهة أو مراد منها الحرمة، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، محل الشاهد لا تفسدوا، لا ناهية والإفساد محرم، وكما في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه سيأتي إن شاء الله، هذه الآية أيضا سيأتي الاستدلال بها فيما بعد، حتى يبلغ أشده كما في الأنعام سورة الأنعام أي 152، فمحل الشاهد لا تقربوا مال اليتيم، لا ناهية وتقربوا حرمة والنهي عن الاقتراب من مال اليتيم إلى أن يبلغ، وكما في قوله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا كما في سورة الحجرات آية 12، فهنا لا تجسسوا، لا ناهية تجسسوا محرم، ولا يغتب لا ناهية وما بعدها محرم، دلت على النهي، وقد تخرج الآن انتقال إلى النقطة الثالثة وهي خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ثوان مجازية، هاي المعاني بعد توضحت عندكم هنا، الآن فقط أقراها وأضيف بعض الأمثلة على ما ذكره المصنف، لكن قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة بعد ما تبين عندنا النهي وتوضح وتبين عندنا الأمر وتوضح، ما هي جهة الاتفاق بين الأمر والنهي وما هي جهة الاختلاف بينهما؟ اتفق الأمر والنهي في ثلاثة أمور واختلفا في ثلاثة أمور. أما جهة الاتفاق شنو اللي اتفقوا به الأمر والنهي؟ إذن أولا كل منهما فيه طلب، هذا واحد، إلزام واستعلاء كلها تحت نقطة واحدة. اثنين، لا في حقيقة الأمر، حقيقة هذا التعريف صحيح بس كلاهما معرف لكن شوي أدق بالحقيقة، حقيقة كل من الأمر والنهي شنو؟ لا، أولا مثل ما تفضلتوا أن كل منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء، لابد فيه من الطلب، لابد فيه من الإلزام. ثانيا أنهما كلاهما يتعلق بغيره، كلاهما يتعلق بالغير، ماكو واحد يؤمر نفسه أو ينهى نفسه. نعم على ما أظن وردت قراءة شاذة قرآنية أنه آية بعضهم يأمر نفسه، لكن المشهور والمعروف أن الأمر والنهي يتعلق بالغير، فمو أمر نفسي أنا أو أنهى نفسي، أمر غيري وأنهى غيري، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنهما كلاهما لابد من اعتبار حال الفاعل كون مريد لهما، الفاعل كون مريد للأمر ومريد للنهي، يعني أنه هو يطلب الأمر لا جاي يقول طلب، طلب المتكلم، كن هو المتكلم يريد الأمر ويريد النهي، ولا ماكو واحد يؤمر وهو لا يريد الأمر وينهى ولا يريد النهي، هذا يصير عبث الأمر، ولا أنت من تؤمر كن تريد الأمر ومن تنهى كن تريد النهي، تريد الكف، أنا من أمر أقول أكتب أكرم، هذا أريد الإكرام، ومن أقول لا تذهب أريد عدم الذهاب، ولا أنا ما أريد عدم الذهاب وأمر، هذا يصير أمر عبثي يخرج عن الأصل. العلاء كفت غايات أخرى إيه نعم، لكن نحن والأصل الآمر والناهي كل منهما يريد الأمر ويريد النهي، هاي جهة الاتفاق. أما جهة الافتراق، أولا كل منهما له صيغة تختلف عن صيغة الآخر، الصيغة مختلفة. ثانيا الأمر دال على الطلب والنهي دال على الكف على المنع. ثالثا أن الأمر لابد فيه من إرادة مأمورة والنهي لابد من كراهة منهية، يعني أنت من تأمر بشيء كن طالب مريد محب لهذا الأمر اللي تأمر به، ومن تنهى كن أكفت كراهة تجاه هذا المنهي عنه. هذه جهة الاتفاق والافتراق بين الأمر والنهي. الآن وقد تخرج هاي النقطة الثالثة بغيره، نعم هذا خروج خاص، لعله هاي الآية لاحظ قرئ شاذا، بسم الله الرحمن الرحيم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة، لا نكتم، هذه قرأ الحسن والشعبي أو الشعبي لا نكتم بالجزم، لا نكتم كأنه ينهون أنفسهم لا نكتم، هذه قراءة شاذة. الأصل أنه الشخص لا يؤمر نفسه ولا ينهى نفسه إلا ما خرج بقرائن محيطة أن هذا مو نهي ولا أمر حقيقي، لأن النهي من يجي يكون النهي من الأعلى إلى الأدنى، أنا أأمر نفسي ماكو جهة علو بيني وبين نفسي، أأمر نفسي وإحنا اشترطنا هو طلب الكف أو طلب الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام، طلب إيه طلب أطلب من نفسي عدم مثلا فعل القبائح، هذا مو أناهي هذا جاي أطلب من نفسي، وإلا نهي كون أكو جهة عليا تنهاني، يمكن أن يدرج ضمن الصيغ اللي راح تجي خرجت عن حقيقة المعنى، عن حقيقة معنى النهي خرجت إلى معنى آخر. وجزاكم إيه لما تحرم؟ إذن النبي هو هم يحرم، هم جهة عليا وأكو جهة أدنى. لا، التحريم على النفس قلت سيخرج الآن، يخرج إلى هذه الدواعي الأخرى. وإلا إحنا والمعنى الإصطلاحي أن الأمر والنهي لابد أن تكون فيه جهة استعلاء. واحد يحرم على نفسه هذا مو تحريم، يخرج من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. هو ليش يحرم على نفسه؟ مثلا أنا أحرم على نفسي المعاصي لأن أكو جهة عليا منعتني من المعاصي، فأنا مو جاي أحمل المحرم، أنا ممتثل لذاك التحريم. بالتالي هذا التحريم مو التحريم اللي جاي نتكلم عنه، هذا خارج عن المعنى، معنى التحريم الأصلي. لأن التحريم الأصلي بيه استعلاء، النبي حرم على نفسه شنو؟ مو النبي، أنا أحرم على نفسي الآن، أحرم على نفسي، ما هو وجه الاستعلاء بيني وبين نفسي؟ ما بيلزم، يقدر يخالف. أنا حرمت على نفسي اليوم ما أروح إلى المكان الفلاني، لكن أستطيع المخالفة لو ما أستطيع؟ أكو جهة تمنعني؟ لا، لن دخل بجهة ثانية. إحنا والأصل، أنا الآن حرمت على نفسي أنه أخرج من هذا الباب، أبقى هنا أنا قاعد ما أقدر أخرج، ما هو ملزم أقدر أخرج. فإذا هذا التحريم لا بيستعلاء ولا بإلزام، إذن وليس بتحريم اصطلاحي. يمكن أن يكون تحريم من الجايات اللي هو مثلا الدعاء، التيئيس، الإكرام، الكذا، يخرج عن الأصل. إذن هو التحريم يمكن يدخل تحت عنوان تحريم، لكن بالمعنى الاصطلاحي ما يبقى بالمعنى الاصطلاحي لإنخرام بعض الشرائط. قال: وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها، صيغة لا إناهية، إلى معان أخر اللي هي مجازية. لماذا؟ لاختلال أحد الأركان الثلاثة. فقط يختل واحد من الأركان الثلاثة، إما ليس فيه طلب، وإما ليس فيه استعلاء، وإما ليس فيه إلزام، مباشرة يخرج إلى معنى مجازي تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. أولا الدعاء، كقوله تعالى، نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآن ربنا لا تؤاخذنا، لا ناهية، تؤاخذ احنا مو نأمر الله سبحانه وتعالى أو ننهى الله جل وعلا، لا، إن هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن شنو يا شرط انخرم؟ إلزام واستعلاء. أولها الاستعلاء، ماكو جهة استعلاء، لأن النهي أن يكون من العالي إلى الداني، هنا من الداني إلى العالي، إذن هو دعاء. وكما في قوله تعالى الدعاء أيضا على ما أظن أكبر آية أخرى للدعاء: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كما في سورة آل عمران آية 8، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كما في سورة الممتحنة آية 5. الآن ما السر البلاغي في أن الإنسان في باب النهي كأنه ظاهر الأمر أن ينهى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا النهي خرج من المعنى الحقيقي إلى مجازي وهو طلب الدعاء؟ قالوا: السر في ذلك في الآيات هو بيان كما تقدم في الأمر، بيان رغبة العبد في الغفران وإظهار كمال تضرعه لله سبحانه وتعالى، يريد يظهر كمال التضرع إلى الله جل وعلا. هنا سؤال سألته فيما مضى لعله في النحو وأعيده الآن. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إحنا ثابت عندنا بالشريعة الإسلامية وخصوصا في حديث رفع القلم، رفع القلم عن أمتي عن 9، في بعضها عن 5 كذا في بعض الروايات، اللي هو المضطر والنائم والناسي. إذا كان الناسي لا يؤاخذ، ليش نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا؟ إن أخطأنا بها مجال، أما إن نسينا الناس لا يؤاخذ. فكيف الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا بلسان القوم؟ إنه يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. لا، النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، فلما يدعو الإنسان بعدم المؤاخذ على النسيان، والحال أنه هو من أول الأمر غير مؤاخذ. يعني
مو متفق الإسلام أنه الإنسان يؤخذ عليه أو لا يؤخذ عليه، بس بعض الإسلام يؤخذ عليه بعض الإسلام لا يؤخذ عليه حسب المقدمات يعني.
أبدا، هذا التقسيم خلاف هذا التقييد خلاف الإطلاق، الأصل الإطلاق. زين، أحسنت، هذا وجه. قبل كل شيء، قبل ما نجاوب نقول شنو معنى النسيان هنا بالآية القرآنية؟ له لعله أربعة معان. المعنى الأول قالوا هذا باب التضمين، سيأتي في اللغة العربية إن شاء الله تعالى يعبرون عنه باب التضمين. شنو باب التضمين؟ أن مفردة تضمنت معنى مفردة أخرى. مثلا وقف العصفور، لا مثلا أقول نزلت من على السطح، من وعلى كلا حرف جر، لا على مو حرف جر هنا، على تضمنت معنى الفوقية فكانت اسم بمعنى فوق، هذا باب التضمين. فبالتالي أولا هنا نسينا بمعنى تركنا، كما تفضل الشيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله فترك ثوابهم، يعني ما أتابهم فتركهم من ثوابه. فالنسيان بمعنى الترك. وقول الشاعر ولم أك عند الجود للجود قاليا، ولا كنت يوم الروع للطعن ناسيا، يعني للطعن تاركا. فإذا في القرآن الكريم وفي لغة العرب جاءت مفردة النسيان بمعنى الترك، هذا المعنى الأول. والمراد هنا يكون المراد ربنا إذا أخطأنا أذنبنا، لأن المعاصي توصف بالخطأ. الآن بعدين التفصيل يجي، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني نسينا أي لم نفعل فعلا يجب فعله على سبيل السهو والغفلة، أو أخطأنا أي فعلنا فعلا يجب تركه من غير قصد، ويحسن هذا في الدعاء على سبيل الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بالتالي النسيان بالمعنى الثاني أنه لم نفعل فعلا يجب فعله، فلذلك نؤاخذ هذا الفعل يجب فعله فعلا تركنا. المعنى الثالث نسينا أي تعرضنا لأسباب يقع عندها النسيان، سبب هاي الأسباب يقع عندها النسيان عن الأمر والغفلة عن الواجب، أو أخطأنا يعني تعرضنا لأسباب يقع عندها الخطأ، ويحسن الدعاء بذلك كما يحسن الاعتذار منه. المعنى الرابع والأخير ما عن ابن عباس وعطاء أن معناه لا تعاقبنا إن عصينا جاهلين أو متعمدين. هذا يمكن أن ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن لأمين الإسلام الطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن، الجزء الثالث صفحة 229، هناك ذكر هذه الأمور في معنى النسيان. زين، ثانيا والالتماس. الالتماس شنو الخرم يا شرط؟ أيضا الاستعلاء وأيضا الإلزام. قال كقولك لمن يساويك أيها الأخ لا تتوانه، وذكرون أنه في الدرس السابق ذكرنا أن القرين على الالتماس ما هي؟ كلمة الأخ. وكما في قوله تعالى قال يا ابن أمه لا تؤاخذ، أو لا عفوا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ هنا مو جاي أمره لا تأخذ، جاي يلتمس منه باعتبارهما على مستوى واحد، فيلتمس منه أن لا يأخذ بلحيته كما في سورة طه آية 64. وثالثا واضح هذا أنا أقرأ لوضوح، لأن بالأمر تقدم فهو عينه لكن في النهي، الإرشاد والنصح. الإرشاد شنو اختلف يا شر؟ عدم الإلزام، لعله يكون من العالي إلى الداني لكن ليس فيه إلزام. الإرشاد والنصح كما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا، لا ناهية تسألوا، مضارع مجزوم وهنا دلت على النهي لكن والنهي الحقيقي. جاز لكم السؤال لكن من باب النصح الأفضل لا تسأل. وكما في قول الشاعر: وإذا نطق فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. إذا نطق لا تجبه، لا تجبه، فلا تجبه هنا لا تجبه لا ناهية، وتجبه فعل مضارع مجزوم، لكن ما المراد النهي الحقيقي؟ لا، مراد أنه الأفضل تسكت. وكما في قول الشاعر يقول: لا تربط، هذا على الصداقة، لا تربط جرباء حول صحيحة خوفا على الصحيحة أن تجربوا. لا تربط من باب النصح الإرشاد أنه الإنسان ما يلازم إنسان فاسق أجلكم الله أو ليس بملتزم دينيا حتى لا يأثر عليه. فلا تربط هنا أراد منه النصح والإرشاد. وكما في قول الشاعر: ولا تجلس إلى أهل الدنيا، اللي هو بالعلاء المعري، لا تجلس إلى أهل الدنيا فإن خلائق السفهاء تعدي، تعدي الخلائق والطبائع تعدي، يقول فأنت لا تجالس يعني. زين، هذا الإرشاد والنصح. رابعا والدوام. الدوام شنو بي يا شرط اختل بالدوام؟ الدوام عدم الطلب أصلا، أنا ما جاي أطلب من عند الكف أصلا. كما في قوله تعالى: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهنا لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعمل الظالمون، فهنا لا تحسبنه، أنا ما جاي أطلب من عنده أصلا، أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى على الدوام لا يغفل عن الظالمين، فهنا ولا تحسبنه. بعدها خامسا بيان العاقبة. شنو بيان العاقبة؟ شنو اختل بي؟ نفس الترتيب أيضا عدم الطلب. كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. على ما أظن تتمت الآية بهالشكل، يعني على الاستمرار، ما بيطلب، بس اللي يبين لك أن الله سبحانه وتعالى على دوام الوقت، على طول الوقت ما غافل عن الظالمين دائما، يعني على الاستمرارية. دوام؟ لا، الحال ما ينطي الدوام الاستمرارية، الحال يعني الحال الآن، أما الدوام بمعنى الاستمرارية. فبيان العاقبة: ولا تحسبن، وإن كان بعضهم ناقش بهالمثال، قال إن أنا مو فقط النهي هو الذي دل على بيان العاقبة، عاقبة الأمر، لا، النهي مع بل، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء. هنا أنا البل شو تفيد؟ يمكن بل عاطفة لأن يعطف بها المفردات. زين، سادسا والتيئيس. ليش كتب الهمزة على الياء التيئيس؟
ما في جواب شرط بل أحياء،
لا لا لا، ماكو شرط أصلا، لا نهي هنا، أنا نهي مو شرط. ها، قالوا هناك الهمزة في القاعدة الإملائية أن الهمزة إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور كتبت على كرسي يا. سادسا والتيئيس، التيئيس شنو بي؟ أيضا عدم الطلب، ما بي طلب التيئيس، اختل شرط الطلب. كقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، هو مو جاي يطلب منهم عدم الاعتذار، بتقول لهم أنتوا أصلا تعتذرون، أصلا خلوا بالكم تعتذرون، ما أطلب منكم، أنا أقول أنتوا لا تعتذرون نهائيا لأن أنتوا كفرتوا بعد ما كنتم مؤمنين. فهنا لا تعتذروا، لا ناهية وتعتذروا مضارع مجزوم، لكن ما مراد من عنده حقيقة النهي اللي هو طلب الكف عن الاعتذار، ما جاي يطلب منهم أن يكفون عن الاعتذار، لا ما جاي يطلب منهم، جاي يريد يبين لهم أنه أنتوا أيسوا، الأمر منتهي، لا تعتذرون بتعبيرنا ولا تعبون أرواحكم، الأمر خلاص، حتى إلزام ما بيها. ومنها كما في قوله تعالى أيضا، هاي الآية بصراحة صعبة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، كما في سورة التحريم آية 7. يقول يعني ما فاكو فائدة للاعتذار بعد، احنا ما جاي نسوي فد شيء نظلمكم أو جاي يعني نخلي فد أثقل من كاهلكم، لا تعتذروا اليوم، احنا شو جاي نسوي؟ يعني نجزيكم باللي أنتم كنتوا تعملونه فقط، أبد ما سوينا كل شيء، لا ظالمين أحد، لا منطين أحد أكثر من حقه، ولا ماخذين واحد من حقه، فقط أنتم كنتوا تعملون، احنا كتبناه وجني قدامكم من هنا. فهنا لا تعتذروا اليوم، فأيضا لا تعتذروا. سابعا والتمني، التمني نفس الكلام، التمني شنو فيه؟ عدم الطلب أصلا، أيضا ما جاي يطلب هو. والتمني لحو، يا ليلة الأنس لا تنقضي، لا تخلصين، هذا يطلب من الليلة لأنه الليلة فرح وكذا، وما يقول لا تخلصين بيكن تطول الليلة، فيقول هو مو جاي يطلب منها، ماكو طلب أصلا، هو جاي يتمنى ألا تنقضي. فلا تنقضي، لا ناهي وتنقضي مضارع مجزوم. اي بس هي هنا اكو خطا مطبعي عندكم، موجوده الياء مو المفروض محذوفه، تصير لا تنقض، اي المفروض بس الكسره، لا تنقض باعتبار الفعل مضارع. لا تنقضين يمكن، إيه لعله هذا التوجيه، باعتبار تنقضي إذا وحدة المضارع المفروض يلزم بحذف حرف العلة إذا كان مضارع، باعتبار هذه جاي يتكلم مع مخاطبة، فيمكن أن يكون أنه أحسنتم يكون على حذف النون، بحذف النون، جزاك الله خير. وقوله قول الشاعر، يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، هذا الظاهر مستانس، فش يقول؟ يقول بيكن الليل، الليل طول، هذا أيضا هذا يمكن يدخل بالأمر، يا ليل طل، جاي يأمر الليل بمن؟ بأن يطول، ويا نوم زل، يا نوم زول، ويا صبح قف، هذا كله جاي يأمر، لكن الأوامر كلها ما تتحقق، هاي مو أوامر حقيقية، هاي خرجت محل شاهدنا، لا تطلعي، يقول شوية الليل يطول كذا بعد ما يطلع الصبح، فلا تطلعي ما جاي أمره، ما يطلب من عنده أصلا، ويتمنى أنه ما يطلع الصبح. وكما في قول الشاعر، إذا ذكرون البيت الشعري تقدم عندنا سابقا، اللي هي أعيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، محل الشاهد أعيني جودا ولا تجمدا، هي ما جاي تأمر العين أنه ما تجمد، واللي العين تأمرها ما تأمرها ماكو شيء، لكن تتمنى أن العين لا تجمد على صخر وتبقى باكية. وثامنا التهديد، طبعا سر التعبير بصيغة النهي في مقام التمني هو إظهار شدة الحزن والوله، وأنها من أجل ذلك تضع الممكن موضع المستحيل، من أجل هذا الأمر أن تضع الممكن موضع المستحيل، من أجل شنو؟ من أجل أنه إظهار شدة الحزن. التهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري، هاي عادة نصير ويا من؟ ويا الأطفال، يقول لا تسويها، بس لا تسويها مو جاي أنهي، جاي أريد أهدد، هو أمر بصيغة التهديد، يعني هذا أقول إذا شلون تعبيرنا، إذا أنت سبع لا تسويها، فلا تفعل، لا تفعل هنا مو معناه فعلا أنه أقول له لا تفعل حقيقة، لا جاي أطلب من عنده، لا ما جاي أطلب، فهنا انخرم شرط الطلب أصلا، أيضا عدم الطلب فيه. أي وهنا أيضا في التهديد عدم الطلب،
كل أمر بأنه إذا كان متمني يقول عدم
الطلب، الأمر ولا نهي كلاهما ما بي طلب، لأنه هو يتمنى من نفسه، ماكو فد شيء يطلب من عنده أو ينهى. وبعضهم استدل بهذه الآية على التهديد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اللي احنا جعلناها في باب بيان العاقبة، بعضهم قال يمكن أن تكون هكذا. ومنها التاسع الكراهة. لحو لا تلتفت وأنت خامو تمام الالتفات ولا يكون مبطل. لا الالتفات البسيط مثلا الالتفات بالعين كما هو وارد فقهيا وثابت فقهيا الالتفات بالعين الالتفات البسيط الذي لا ينافي الصلاة مكروه. فهنا محل الشاهد لا تلتفت شنو الخرم يا شر الإلزام لا تلتفت احتمال أنا اللي جاي أتكلم وياه من العالي إلى الداني لكن ماكو إلزام كيفك تريد تلتفت التفاتة بسيطة لا تخل بالصلاة التفت لكن هي مكروهة الأفضل عدم الالتفات. إذن ما وصل للنهي يعني مو حرمة كراهة هو جاي يقول كراهة هو عدم الإلزام بمعنى الحرمة عدم الإلزام بمعنى الحرمة ما موجود إلزام بمعنى الكراهة موجود أم هو قال في الهامش النهي حقيقة في التحريم هذا كله جاي يبني بناء المصنف على أن النهي حقيقة في التحريم أما نهي بالحرمة هذا مو نهي حقيقي هذا نهي مجازي لا ترتمس مثلا بناء على من يرى أنه الارتماس مكروه للصائم لا ترتمس هذا يدل على الكراهة يدل على الحرمة فما بإلزام بنحو الحرمة بإلزام لكن بنحو الكراهة وكما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا لا تكلمون مو معناها أنه ما جائز لكم تتكلمون لا لكن كراهة تكلمهم كما في سورة المؤمنين أو المؤمنون على الحكاية 108 والتوبيخ التوبيخ شنو انخرم قال نحو قول الشاعر اللي هو أبو الأسود الدؤد ماذا يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم محل الشاهد لا تنهى عن خلق شنو انخرم يا شرط ما بي استعلاء اصلا لان هو شاعر جاي يتكلم مع الناس فبمستواهم هو ماكو استعلاء عدم الاستعلاء ويمكن عدم الالزام البقيه يتحقق ينخرم شرط واحد خلاص كافي وايضا من التوبيخ قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وانتم تعلمون كما في سوره البقره 42 لا تلبسوا هنا توبيخ لهم لا تلبسوا الحق خرج من المعنى لو نعم في استعلاء لا تلبسوا ولكن عدم إلزام أنه هنا يريد يوبخهم مو يريد يقول أنه أنتم لا تلبسوا لهم يلبسون ولا هم باطل هو يلبس ما عنده مشكلة والحادي عشر الائتناس نحو اللي هو الاستئناس بتعبير آخر نحو اللي هو شنو لا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا هنا لا تحزن من باب الاستئناس يذكر هذه المفردة شنو اختل يا شرط بتعبير آخر عدم الإلزام وما جاي يلزمه يقول لأنه الأفضل أنه أنت لا تحزن والثاني عشر التحقير كقول الحطيئة الحطيئة يهجو حسين الزبرقان هسا إما لجماله شبه بالقمر أنه يسمى الزبرقان أو لأنه كان يضع عمامته بالزعفران بالزعفران فسمي بذلك سمي زبرقان ابن بدر شاعر مخضرم شو يقول له يقول لا تطلب المجد إن المجد سلمه سلمه أو سلمه إن المجد سلمه مضمون صعب وعش مستريحا ناعم البالي لا تطلب المجد إن أنا جاي يريد يحقره يقول له أنت يهجو يقول له أنت وينك وين المجد لا تطلب المجد فإن المجد سلمه صعب صعب أنت ما توصل للمجد وعش مستريح الناعم البال تأخذ راحتك أنه الأمر ما يصل إليك عدم الإلزام عدم الطلب أصلا ما بيطلب وكما في قول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ومنها أيضا التسوية ما ذكرها المصنف التسوية كما في قوله تعالى اصبروا فاصبروا اللي تقدمت عندنا في الأمر أو لا تصبروا لا تصبروا سواء صبرتم ولا ما صبرتم سواء ومنها أيضا التسلية لا تجزع فإن الله رحيم بعباده فهذا شنو تسلية يمكن يدخل تحت الاستئناس أنه لا ترجع، وغير ذلك لعل بعضها يرجع إلى بعض. وأيضا فقط من الكراهة رواية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام قال: لا تنامن قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك، إن الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد على أيدينا يجريها، كما في الوسائل باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس الحديث 11. فلا تنامن قبل طلوع الشمس، هذا على نحو الكراهة لا على نحو الحرمة. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث في الاستفهام يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد.